البحث عن البراءة، عن إصالة البراءة، يقع في مقامين: البراءة العقلية أولا، والبراءة الشرعية ثانيا. أما البراءة العقلية التي تسمى عندهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه البراءة لعله اتفقت كلمات الأصوليين المتأخرين عليها منذ زمن الوحيد البهبهاني، يعني في العصر الثالث من عصور علم الأصول، وإن كان من يراجع العصور السابقة لا يجد لهذه البراءة بهذه الصياغة عينا ولا أثرا في كلمات القوم، وإنما هناك كلمات أخرى وتقريبات أخرى أجنبية عن هذا المعنى. هذه البراءة إنما المضمون أن المحققين الذين قالوا بها إنما قالوا بها لأنهم فصلوا بين حيثيتين: الحيثية الأولى حيثية مولوية المولى وحق طاعته، والتي هي بملاك المنعمية والمالكية والخالقية للمولى. في مسألة المولوية لا يشكون في أن المولى مولويته مولوية مطلقة وليست مولوية محدودة، لأن نعمته مطلقة على الإنسان. هذا بحث ربما يجب نجد التصريح به منهم في علم الكلام بإطلاق مولوية المولى وحق طاعته، لكن جعلوا هذه مسألة منفصلة عن مسألة أخرى، وهي مسألة منجزية العلم وبيانية العلم واستحقاق العقوبة على المخالفة في مورد العلم، وعدم استحقاق العقوبة على المخالفة في مورد الشك والجهل. جعلوا لنفس العلم واللا علم، للبيان واللا بيان، حكما يخصه، كأن هذا الحكم العقلي بالمنجزية واستحقاق العقوبة في موارد العلم والبيان، وعدم استحقاق العقوبة في موارد عدم البيان، جعلوه من شؤون نفس البيان واللا بيان. يعني لم يلتفتوا إلى أن هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي عدم تنجز التكليف في موارد الشك في التكليف وعدم وصول التكليف، أن هذا بالدقة يرجع إلى تقييد المسألة الأولى، أن المولى مولويته على العبد، هذه المولوية وحق طاعته مقصورة على موارد العلم فقط ليست مطلقة. كأنهم في باب المولوية لاحظوا ملاك المولوية، لم يلحظوا حكم ذاك الملاك. المولوية غير الخالقية والمنعمية، المنعمية والخالقية ملاك المولوية، أما المولوية عبارة أخرى عن حكم العقل وإدراكه بأن هذا المولى لا بد أن يطاع، هذا معنى المولوية، وأنه يستحق أن يعاقب لو لم يطع ولو خولف خطابه وتكليفه. إذن إذا ميزنا هناك بين ملاك المولوية ونفس المولوية، والتفتنا إلى أن المولوية عبارة أخرى عن حدود دائرة إمكان العقوبة من المولى واستحقاق العابد للعقوبة على مخالفة تكاليف المولى، إذن فتلك المسألة وهذه المسألة مسألة واحدة لا مسألتان، وهي أنه لا بد أن يبحث ويرى أن ذاك الملاك الذي يجعل المولى الحقيقي مولا لنا، أي يجعله قادرا على أن يعذب ويعاقب من يخالفه تكاليفه، ذلك الملاك بأي مقدار يقتضي المولوية للمولى، هل يقتضي المولوية للمولاة في خصوص دائرة التكاليف المعلومة، أو يقتضي المولوية للمولاة في كل مورد يمكن للعبد أن يحفظ تكليف المولى؟ نعم، في المورد الذي لا يمكن للعبد أن يحفظ تكليف المولى كموارد العجز التكويني أو موارد مثلا موارد الغفلة والسهو والخطأ الذي أيضا بحكم العجز التكويني، في غير هذه الموارد، في كل مورد يمكن للمكلف أن يحفظ غرض المولى، حينئذ لو قلنا أن حق المولوية للمولى حق ثابت في ذلك المورد، إذن هذا عبارة أخرى عن أن المولى يمكنه أن يعاقب، إذا خالف يمكنه أن يعاقب. معنى أنه يمكنه أن يعاقب مولويته أنه يمكنه أن يعاقب، ومعنى أنه لا يقبح العقاب أنه ليس له مولوية. فقبح العقاب على ما لم يصل من التكاليف عبارة أخرى عن عدم مولوية المولى في مورد المشكوكات، وعدم حق الطاعة للمولى في مورد المشكوكات، في مورد ما لم يصل إلى المكلف من الأحكام، من أحكام المولى. فلا توجد هناك مسألتان. من هنا يقول السيد الشهيد أن المظنون أن التفكيك بين المسألتين أوقع المشهور في هذا التصور، إذ هم حينما يبحث معهم المولوية للمولى لا يشككون في أن مولوية المولى مولوية مطلقة، بمعنى أنه له حق الطاعة وحق العقوبة لعبده على المخالفة في كل مورد كان يمكن للعبد فيه أن لا يخالف، باستثناء موارد التي لا يمكن فيها للعبد أن لا يخالف، من قبيل موارد العجز التكويني أو ما يكون ملحقا بالعجز التكويني كالخطأ والغفلة مثلا الجهل المركب ونحو ذلك. إذن هذه القضية يقبلونها في محله، لكن حينما يأتون إلى بحث القطع والشك يقولون القطع بيان ومنجز يستحق المخالف له العقوبة، لكن الشك وعدم العلم وعدم وصول التكليف يقبح فيه العقوبة، يجعلون لنفس الشك والقطع موضوعية في هذا الحكم العقلي الثاني بإمكان العقوبة، حسن العقوبة وبقبح العقوبة، مع أن هذا وكأنه يرى يرى أن هذه المسألة غير تلك المسألة، هذه أحكام الشك والوصول واللا وصول، وذاك أحكام المولى، حق الطاعة مربوط بالمولى بوجوده الواقعي، والاستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة مربوط بمرحلة الوصول واللا وصول، بينما هاتان مسألة واحدة لا مسألتان، إذ المراد بحق بالمولوية حق الإطاعة وإمكان المؤاخذة، لا يراد بالمولوية ملاك المولوية التي هي المنعمية أو الخالقية، وحق الإطاعة عبارة أخرى عن الإدراك العقلي أنه أن المخالفة هنا هل يكون مثلا ظلما أو لا يكون ظلما، هل يمكن أن يعاقب ويؤاخذ عليه المولى أو لا يمكن أن يؤاخذ ويعاقب عليه المولى، هل يوجد للمولى حق الطاعة هنا أو بحسب إدراك العقل بحيث يحسن الإطاعة ويقبح المخالفة الاحتمالية من العقل أو لا يقبح، أو القطعية من العقل أو لا يقبح. هذه العناوين كلها تشير إلى حيثية واحدة، المولوية حق الطاعة حسن العقوبة قبح العقوبة، هذه كلها ترجع إلى حيثية واحدة ومسألة واحدة لا مسألتان، وحينئذ لابد أن تلحظ أن دائرة هذه المولوية وحق الطاعة أو إمكان المؤاخذة وعدم إمكان المؤاخذة بأي مقدار، حينئذ حينما تطرح المسألة بهذا الشكل يصبح واضحا جدا أنه حينئذ لا بد أن يرجع إلى ملاك الملاكات المولوية، بأن نرى أن هذه الملاكات للمولوية ملاكات مشككة لها مراتب، ليست ملاك المولوية دائما وملاك الإطاعة وحق الإطاعة في كل المطاعين والموالي على حد واحد، كلما يكون ذاك الملاك لمولوية الإنسان الذي يدرك العقل الشخص الذي يدرك العقل مولويته كلما كان ملاكه أكد أشد، حينئذ العقل يحكم بأن هذا الإنسان هذا الشخص لا بد أن يطاع بأكثر ما يمكن من الإطاعة. إذا فرض أن المولى أن جهة من الجهات كالمولى الحقيقي أدرك العقل أن ملاك مولويته ملاك كامل لا يوجد فوقه ملاك، لأنه منعم خالق مالك، حينئذ هنا العقل يدرك مثل هذا الملاك يقتضي إطاعة هذه المولاة، يعني حق الإطاعة لهذه المولاة وقبح المخالفة وإمكان المؤاخذة حينما يخالف وحسن المؤاخذة والمعاقبة حينما يخالف، إلا في المورد الذي لا يمكن لهذا العقل حينئذ عن الإطاعة كما في مواد العجز التكويني. وقد تكون ملاك المولوية يكون في مورد أخف من هذا بكثير، كمولوية الأب مثلا، مولوية المحسن للإنسان، من أحسن للإنسان، قد يدرك العقل أن الإحسان لا بد أن يجازى بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا أيضا نحو إدراك يذكر في بحث شكر المنعم. المنعم بالنعمة ضئيلة، بنعمة خفيفة، لا بنعمة مهمة وعظيمة، أيضا قد يدرك العقل بأنه ينبغي أن يجازى هذا المنعم والمحسن بإحسان مثله ولا يخالف أو لا يجازى بالإساءة. وهذا هم إدراك عقلي بالقبح والحسن هنا في قبال هذا المحسن هذا المنعم. لكن إذا كان إنعامه وإحسانه إحسانا جزئيا، إحسانا نسبته أقل بكثير من إحسان المحسن الآخر، أيضا قد لا يدرك في مقام مجازاته و عدم مخالفته، لا يدرك أكثر من المخالفة مثلا في التكاليف المعلومة إذا كان له تكليف، الأغراض المعلومة له، لو علمت أن هذا له غرض حينئذ العقل يدرك بحسن تحقيق ذلك الغرض إذا كان ممكنا ولم يكن فيه مشقة للإنسان. الأب لو كان له غرض ومطلب ومراد العقل قد يدرك أنه ينبغي أن يطاع حينئذ في حدود معينة. أما إذا كان يشك أن هل له غرض أو ليس له غرض، قد يكون في مواد الشك لا يدرك العقل بعد. المولوية أيضا ثابتة هنا، أو حق الطاعة، يعني حسن الموافقة وقبح المؤاخذة قبح المخالفة لغرضه يكون ثابتا. إذن فحينما ندمج بين المسألتين ونلتفت إلى أن مسألة المولوية وحق الطاعة مع مسألة استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة على المخالفة مسألة تعبيران عن حقيقة واحدة، وجهان لشيء واحد، وهو مقدار مولوية هذا المولى ومقدار حق طاعته، حينئذ ترجع المسألة إلى هذه، أنه لابد أن نرى أن المولى بأي مقدار مولانا الحقيقي له حق الطاعة مع هذا الملاك الموجود لمولويته، وهو كونه خالقنا، كونه المنعم علينا بكل نعمة يتصور، كونه مالكا لنا أصلا. وحينئذ العقل يدرك أن هذه المرتبة من الملاك الخلق أو الملك أو الإنعام، هذه المرتبة من الملاك ملاك مطلق يقتضي أن يكون هذا الإنسان المنعم عليه، هذا الموجود المنعم عليه، أن لا يخالف هذا المولاه كلما بالمقدار الذي يمكن أن لا يخالف، يعني يحفظ غرض المولى إلا في المولى الذي لا يمكن أن يحفظ غرض المولى. وهذا يشمل المقطوعات والتكاليف المعلومة الواصلة والتكاليف المحتملة بل الموهومة مع الالتفات طبعا، إذ مع الغفلة حال الغفلة كحال العجز الذي لا يعقل فيه مثلا التحرك والمحركية وحفظ غرض المولى. تكون حق الطاعة للمولى والمولوية للمولى الذي عبارة أخرى عن استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة وحسن العقوبة لا قبح العقوبة من قبل المولى على المخالفة، ثابتة هذه المولوية، ثابتة حتى في الموهومات فضلا عن المشهود مع الالتفات، وإنما ترتفع في العجز وما يكون ملحقا بالعجز من قبيل الغفلة ومن قبيل مثلا الخطأ والسهو ونحو ذلك من الأمور. يعني المظنون، لا نقول المظنون أنهم فككوا بين الشيئين، وإلا من يلتفت إلى هذا البيان الذي الآن بيناه من البعيد جدا أن يقول مولانا رغم أنه مولى خالق مالك مع ذلك في المشكوكات ليس له حق الطاعة. يلتفت المكلف يحتمل أن المولى له تكليف يستطيع أن يمتثل ويأتي بإحتاف في المسألة، لكن مع ذلك يقول لأنه غير واصل يقبح على المولى أن يعاقبه. لماذا يقبح على المولى أن يعاقبه؟ هذا المولى الذي له هذا المقدار من المولوية والطاعة، الملاك الشديد للمولوية والطاعة، كيف يحكم العقل بأنه مع احتمال وجود غرض إلزامي لهذا المولى يفوت على المولى بتركه وعدم الاحتياط، مع ذلك العقل يدرك أن هذا المولى لا بأس بأن لا يعبأ ولا يهتم بغلو. ليش؟ لأن الأصوليين قالوا يقبح العقاب بلا بيان. خب ذاك حتى في المعلومات يغفر. بقى حتى في المعلومات حينئذ يخسر.
جهت اینکه علمان رو قبول دارن مثلا منشه اینکه این قاعده قوم را جاری کردن به خاطر همون اصل قبول حق و شاید اون اگه حق و تایی نمیشه اصلا ما را
هو هذا حق الطاعة ليس شيئا واقعيا صحيح. هو هذا هذا الذي بينته عين هذا الذي بينته عين مطلب القوم وهو عين الاشتباه الذي بيناه الآن. يعني يفترض أن حق الطاعة شيء واقعي كالتكاليف الواقعية حكم واقعي. يفترض أن حق الطاعة للمولى كالتكليف الواقعي أمر مربوط بواقع المولى وقبح العقاب بلا بيان مربوط بالشك والعلم والوصول. هو هذا الذي بينتموه الذي نقول أنه أوقعهم في هذا الخطأ وهذا اللي بينتموه عنهم تقولون التفتوا. وهذا الملتفت إليه كلامنا فيه أن هذا البيان بنفسه خطأ لأن حق الطاعة ليس كالتكليف الواقعي أمر واقعي. حق الطاعة يعني مقدار مولوية المولى في فرض العلم والشك. فحق الطاعة ليس تكليفا واقعيا ظاهريا إذا صح التعبير. طبعا التعبير بالظاهري أيضا غير صحيح. حق الطاعة ليس من قبيل التكاليف الواقعية ليس حالة واقعية وإنما بقطع النظر عن الشك والعلم. هم هكذا تصوروا الذي بينتموه أنتم الآن. تصوروا أن حق طاعة المولى يعني التكاليف الواقعية للمولى حق واقعي ثابت للمولى ومورد الشك والعلم هذا هنا مورد الأحكام الظاهرية أو أحكام العقلية. حق الطاعة محفوظ للمولى ومطلق للمولى بواقعه. ثم نأتي إلى الآن هذا الحق إذا وصل يحكم العقل مثلا باستحقاق العقوبة إذا لم يصل يحكم العقل بقبح العقوبة. إذن فجعلوا خلطوا بين المسألتين تصوروا أن حق الطاعة والحق المولوية أمر واقعي يعني كالتكاليف الواقعية مع أنه ليس هكذا. حق الطاعة وحق المولوية عبارة أخرى عن أن هذا المولى في مولى الشك والعلم هل له طاعة أو ليس له طاعة. فالمسألتان مسألة واحدة لا مسألتان المسألتان مسألة واحدة. حق الطاعة ليس أمرا واقعيا. نعم ملاك حق الطاعة أمر واقعي المنعمية الخالقية المالكية للمولى أمور واقعية. لكن حق الطاعة عبارة أخرى عن أن هذا الملاك هل يقتضي بحكم العقل. حق الطاعة حكم العقل مدرك عقلي لا يراد بحق الطاعة إلا المدرك العقلي بإمكان المؤاخذة وعدم إمكان المؤاخذة. حق الطاعة يعني يمكن له أن يؤاخذ إذ له مولوية وله طاعة له منج. حق الطاعة يعني منجزية. حق الطاعة مولوية غير المنجزية واستحقاق العقوبة إمكان العقوبة لا يرجع إلى أي معنى محصل آخر إذ لا يوجد لنا أحكام عقلية في باب المدركات العقلية غير هذه الأحكام. أحكام أخرى لا توجد لدينا. فحق الطاعة يعني المنجزية. حق الطاعة يعني المولوية. المولوية يعني حق الطاعة. حق الطاعة يعني استحقاق العقوبة على تقدير المخالفة. عدم حق الطاعة يعني قبح العقوبة. فحينما نقول قبح العقاب بلا بيان يعني هنا ليس له حق الطاعة في مورد الشك ليس له حق الطاعة. إذن فالمسألتان مسألة واحدة. فمن يقول بأنه يقبح العقاب بلا بيان هو لا يشعر أنه يقيد حق الطاعة للمولى. من يقول بأنه لا يمكن أن يعاقب المولى من خالفه في مورد المشكوكات مع الالتفات وإمكان الاحتياط يعني يقيد حق الطاعة. معناه أنه قيد حق الطاعة إذ لا يراد بحق الطاعة إلا هذا المعنى إذ لا يوجد شيء آخر يدركه العقل غير هذا المعنى. نعم يدرك ملاك حق الطاعة بعقله النظري لا بعقله العملي وهو المالكية والخالقية والمنعمية وذاك شيء آخر. إذن فحينما نلتفت أنه وقع خلط هنا فرض أن إطاعة المولى وحق طاعته كالأحكام الواقعية أمور واقعية ثم المنجزية والمعذرية واستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة من أحكام الشك والعلم وأن هذا مدرك عقلي غير ذاك المدرك العقلي مدركان عقليان مستقلان أحدهما واقعي والآخر مثلا ظاهري يعني للشك والعلم. حينئذ يمكن أن نتصور قاعدة اسمها قبح العقاب بلا بيان. لكن حينما ينحل هذه المغالطة ويفهم أن أنه لا يوجد هذان المدركان مدرك واحد وأي شيء يختار في المدرك الثاني هذا تقييدا للمدرك الأول ونفس المدرك الأول لا أنه شيء آخر. فالالتزام بقبح العقاب بلا بيان يعني الالتزام بأن المولى ليس له مولوية وليس له حق الطاعة في مورده في أكثر من المعلومات التكاليف المعلومة بنفسها أو بطريقها في غير موارد العلم بالتكليف بنفسه أو العلم بطريقه يعني بشدة اهتمام المولى بذاك التكليف مثلا ونحوه. في غير هذه الموارد العقل إذا حكم لقبح العقاب بلا بيان، يعني حكم بعدم ثبوت المولوية وحق الطاعة للمولى فيها، وهذا ما لا يقبله عقولنا في حق المولى الحقيقي، بل يدرك عكس ذلك تماما. وجدانهم في البحث الكلامي هناك تامون، لكن هنا نتيجة كلمات الأصوليين غفلوا عن ذلك الوجدان ووقعوا في اصطلاحات قبح العقاب بلا بيان. ذاك الوجدان صحيح أن حق الطاعة للمولى حق مطلق، لكن مطلق لأنه أمر واقعي مطلق. الحق الطاعة لا يمكن أن يكون شيئا واقعيا مدركا واقعيا، ليس هو الحكم الواقعي. مطلق يعني العقل يحكم بأنه لا بد من إطاعة المولى كلما أمكن إطاعته، واحتمل أن يكون للمولى غرض وأمكن للمكلف أن يطيع. فقط موارد عدم الإمكان يخرج من حق طاعة المولى باعتبار أن ملاك مولويته ملاك تام. هذا البيان الوجداني. إذا أقنع وجدانكم حينئذ لا تقولوا بقبح العقاب بلا بيان، بل تقولوا بإمكان العقاب وحزن العقاب بلا بيان أيضا، لولا البراءة الشرعية طبعا، ذاك شيء آخر رافع. وإذا هذا البيان ما أقنع الوجدان، لأن المسألة مسألة بعد ليست برهانية، مسألة العقل العملي ومدركات العقل العملي، هذا معناه بحسب الحقيقة أننا نضيق من حق طاعة المولى. لا بأس أن شخصا يقول نحن لا نرى حق الطاعة للمولى، في المشكوكات لا نرى حق الطاعة، نخصص حق طاعة المولى ومولويته نخصصها بخصوص التكاليف الواصلة بنفسها أو بطريقها مثلا. هذا بحث آخر. ذاك بحث آخر سوف يأتي. الآن هذا الموالي العرفية ماذا يصنعون؟ هذا باعتبار الموالي العرفية ملاكات المولوية عندهم أقل من ملاك المولوية عند مولانا. كما قلنا ملاكات المولوية ذات مراتب، نحن ندعي أن هذا الملاك الشديد الموجود في خالقنا ومالكنا هذا الملاك يقتضي حق الطاعة كلما أمكن الطاعة، وفي موارد الشك والاحتمال يمكن الطاعة. نعم في موارد العجز وما يلحق بالعجز لا يمكن الطاعة، ذاك شيء آخر. هذا البيان الذي نبينه لإثبات وجوب الاحتياط عقلا في الشبهات، تماما عكس المدعى المشهوري الذي يقول بالبراءة العقلية. ثم بعد هذا يبحث هنا، ينبغي البحث في شيئين. الشيء الأول في أن هذه المسألة أساسا مسألة قبح العقاب بلا بيان التي اختارها المشهور، هل هذه المسألة واقعا متفق عليها، كان مدركا من قبل الفقهاء منذ البداية من زمن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد ولحد الآن، أم أنها مسألة ومدرك ومدعى مستحدث؟ هذا بحث تاريخي موجود في الكتاب، ليس فيه جنب علمية. سيد الشهيد بتتبعاته ينتهي إلى أن هذا بحث قاعدة مستحدثة، وحينما استحدثت في العصر الثالث، ويأتي بقرائن على هذه مذكورة في الكتاب يمكنكم تراجعونه، ولعله مفصل بشكل أكثر في بعض الكتب الأخرى للسيد الشهيد، هنا اختصرناه وضغطناه. وبداية هذه الطرحة طرحت قبح قاعدة قبح العقاب بلا بيان بدأت من العصر الثالث في علم الفقه والأصول، وهذه القاعدة تبلورت في هذا العصر. عنوانها أن التكليف غير المبين يعني غير الواصل يقبح العقاب، لا يكون منجزا، يقبح للمولى أن يعاقب على مخالفته. وفي هذا العصر الثالث أيضا هذه المسألة لم تكن متفق عليها عند الجميع بصيغة واحدة، ولهذا نجد حتى في هذا العصر يوجد تشكيك في أن هذه المسألة مخصوصة بالشبهات الحكمية، تجري في الشبهات الموضوعية مثلا أو لا تجري، البيان في الشبهة الموضوعية بعد ليس على المولى، إذن فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة الموضوعية. وقع أصلا عند بعضهم خلط بين، كما سوف يأتي الإشارة إليه في كلمات المرزاء، بين البيان بمعنى صدور الخطاب من الشارع وبين البيان بمعنى الوصول إلى المكلف، بعض خلطوا بين المعنيين للبيان، ولهذا المرزا تصدى ببيانات للتفرقة بين البيانين والمعنيين للبيان، وأن المقصود من هذه القاعدة البيان يعني الوصول لا البيان يعني الصدور، فإنه هناك لا تكليف أصلا مع عدم الصدور. هذا أيضا يدل على أنه لا تزال كانت هذه القاعدة بهذا الشكل مبهمة حتى عند القائلين بها. في الشبهات المفهومية أيضا وقع نفس الإشكال، أنه في الشبهة المفهومية أيضا هذه القاعدة تجري، قد يقال أن البيان على فرض دلالة هذه الرواية على هذا المعنى المشتبه مفهوما البيان تام، فكيف يمكن أن يقال أنه يقبح العقاب بلا بيان؟ هذا بنفسه دليل على أن المسألة لم تكن بهذه البداهة والوضوح التي يدعيها أصحاب هذه القاعدة قاعدة العقاب بلا بيان. المهم الجهة الثانية من البحث الواقع هو المهم. لا العكس لا يكون واضحا باعتبار البراءة الشرعية كأنها باعتبار ارتكاز البراءة الشرعية كانت تمنع أو جريان القاعدة في الموالي العرفية كانت تؤدي إلى أنهم يتأثرون بالقاعدة في عند العرف حينئذ. على كل حال المهم الجهة الثانية من المسألة من هذا البحث وهي أنهم الأدلة التي استدل بها القائلون بهذه القاعدة فإن لهم استدلالات في كتب الأصول صدرت خصوصا المتأخرين حاولوا أن يستدلوا على إثبات هذه القاعدة فلنرى ما هي أدلة هذه القاعدة. طبعا هذه الأدلة لا تكون براهين وإنما لابد أن تكون منبهات وجدانية لهذه القاعدة يدعى حتى عندهم أنها قاعدة عقلية عملية ومدركات العقل العملي مدركات وجدانية ذاتية لا يمكن إقامة البرهان عليها ترجع إلى باب الحسن والقبح واستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة يعني حسن العقوبة وعدم حسن قبح العقوبة لهذا يقال قبح العقاب والقبح ليس من المقولات التي يمكن إقامة البرهان عليها أو إقامة البرهان على عدمه وإنما هذه الاستدلالات منبهات بحسب الحقيقة إثارات لخصوصيات تجعل الإنسان بحسب وجدانه يؤمن مثلا يدرك هذا القبح أو يدرك عدم القبح كما نحن أيضا بينا نحن أثرنا نكتة لإثارة البجدان وجعله يتنبه إلى أن حق طاعة المولى حق طاعة مطلق ويثبت حتى في موارد في كل مورد يمكن الإطاعة فيشمل الموهومات فضلا عن المشكوك كما نحن أثرنا إثارة وجدانية المشهور لهم إثارات وجدانية التي نسميها بالاستدلال على القاعدة فهنا عدة وجوه يمكن استخلاصها من كلمات المشهور الوجه الأول هو دعوى أن الموالي العرفي حينما نراجع العرف نرجع إلى العرف نجد أنهم لا يؤاخذون لا يلومون لا يعاقبون عبيدهم المولى العرفي في الأعراف العقلائية لا يؤاخذون من ارتكب المخالفة نتيجة الجهل لأنه كان جاهلا فارتكب الخلاف حتى مع الالتفات لا يعاقب وحينئذ هذا دليل على أن هذه القاعدة قاعدة يدركها كل عقل قاعدة صحيحة لأن هؤلاء العقلاء إنما انساقوا هنا على وفق قريحتهم العقلية العقلائية فكان هذا مدرك عقلهم كأنه عقولهم أدركت قبح المؤاخذة وأن هذا ظلم إذا أخذ هذا الكلام ناقش فيه السيد الشهيد كبروية من حيث الكبرى وافق على الصغرى أن العقلاء هكذا يصنعون ناقشه كبرويان بأن هذا صحيح العقلاء في الموالي العقلائية لا يلومون لا يعاقبون على من ارتكب مع الجهالة لكن هذا باعتبار أن الموالي العقلائية ملاك المولوية فيها ملاكات ضعيفة جدا هذا لا يؤدي إلى أننا نطبق هذه القاعدة على المولى الحقيقي العقلاء أيضا حينما يقال لهم هناك مولى ملاك مولويته المالكية والمنعمية والخالقية لا نسلم حينئذ لا يقولون بوجوب الاحتياط بحق الطاعة عقلا بل يقولون ويقولون بقبح المؤاخذة فإذا الاستدلال هنا غاية ما يثبت هذه الإثارة وهذا المنبه أن الموالي المولويات التي تكون كالمولويات العقلائية والتي بهذه الملاكات العقلائية التي ملاكات عادة ضعيفة لا تقتضي أكثر من حق الطاعة في موارد التكاليف الواصلة والمعلومة لا التكاليف المشكوكة حتى مع إمكان الاحتياط فيها ويمكن حينئذ يمكن أن يدعى يناقش في هذا الدليل مناقشة صغروية أيضا بأن يقال أن الموالي العقلائية ليس هكذا أما القوانين الحديثة ففيها بند في أكثر القوانين الحديثة يوجد بند أن الجهل بالقانون لا يكون عذرا تماما عكس هذا المدعى أن الجهل بالقانون لا يكون عذرا لماذا هذا الإنسان أصبح جاهلا بالقانون ويؤاخذ من ارتكب المخالفة حتى مع الجهل نعم مع العاجز مع الغفلة مثلا والوهم قد يكون بعض القوانين أيضا لا يؤاخذون لكن الجهل لا يجعلونه عذرا وهذا منصوص عليه في القوانين العقلائية الحديثة القوانين العقلائية في زمن الذين استدلوا بهذا الدليل لا ندري ماذا كان ما المستبعد أيضا من يراجع تاريخ هؤلاء هذا المستدل ليس الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق المستدل عبارة عن المرزا وأمثال المرزا ومن قبله أو من بعده في تلك الأزمنة. أيضا القوانين التي كانت مدونة لدى العقلاء لا فيها نص يؤكد على أن الجهل بالقانون لا يكون عذرا فتماما ولو حتى القاصر الجاهل بلا تفصيل وقال قاصر مقصر الجهل بالقانون هذا بند قانوني يعتز به القوانين أصحاب القوانين يعتزون بهذا البند ويصرحون به. إذن حتى الصغرى لهذا الدليل محل إشكال ومحل مناقشة. أصلا يوجد مثل هذا القانون في القوانين التي نحن نعيشها ونطالعها في كتب القوانين المسألة على عكس ذلك. إذن فالمناقشة الصغروية في محلها هنا أنه لا يوجد مثل هذا الشيء في القوانين. نعم العذر بمعنى أن الإنسان الذي لا يتمكن من الامتثال إما لعجزه أو لغفلته أو لمشقة مثلا الامتثال ذاك شيء آخر ثابت في القوانين العقلائية والوضعية أيضا. إذن فهذا الدليل لا يتم. الدليل الثاني سوف يأتي إن شاء الله.